بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصلي رحمه الله تعالى: فصل في عقود المخلصين مع رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر مذاهب المخالفين من الفرق الضالة، وذكر جملة من مقالاتهم الشنيعة، بين موقف أهل السنة والجماعة من تلك الفرق، وأنه موقف حازم ثابت مع كتاب ربهم وسنة نبيهم ومنهج سلفهم الصالح، لا يتزحزحون عنه قيد شعر، ولا يساومون عليه، ولا يتنازلون عن شيء منه أبدا، مهما كانت المغريات، ومهما كانت الدسائس، ومهما كانت الحيل، فإن أهل السنة والجماعة ثابتون على موقفهم، لأن هدفهم الحق، فهم يميلون مع الحق دائما وابدا، ولا يبالون بالتهديدات أو المغريات، أو حتى إن منهم من قتل صابرا محتسبا في سبيل ذلك، ومنهم من سجن وضرب كالإمام أحمد، ومنهم من طرد وأبعد، ولكن لما كان هدفهم الحق سهل عليهم كل شيء في سبيل ذلك. نعم.
مع رب العالمين يا ناصر الإسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، يا أشهر الحق المبين وفضله ولقاؤه ورسوله بجياني، اشرح لي شرح الصدر الموحد شرحا ينال به سؤال الإيمان.
هذا دعاء من الناظم رحمه الله، وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أن يشرح صدور أهل الحق للثبات عليه. قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فشرح الصدر للإسلام والحق أكبر نعمة على العبد، بخلاف الذي يضيق صدره هذا لا يثبت على الحق، أي ما جاء من الأشياء التي يكرهها فإنه يتزحزح عن الحق تفاديا لما يصيبه أو لما يتوقعه، لأن صدره ضيق لا يتسع لشيء. أما الإيمان والعلم والفقه في الدين فإنها تنشرح صدورهم للحق، ويطمئنون إليه ويرتاحون معه، ولا يهمهم بعد ذلك ما يعرض لهم من الأمور التي قد يكون فيها مضايقات، وقد يكون فيها أشياء تكرهها النفوس، لكن لما كان ذلك في سبيل الله تحملوا وصبروا عليه فكانت العاقبة لهم، وكانت الدائرة على خصومهم. نعم. والحق يبقى، انقضت المحنة في عهد الإمام أحمد، وصار الثناء الطيب والذكر الحسن للإمام أحمد وأتباعه، وصار الذكر السيء والغضب على خصومه مع ما أعطوه من القوة والسلطة والمال لم يبقى لهم ذكر، بل إنما يذكرون بالسوء والعياذ بالله. هذا موجود في التواريخ، موجود في التواريخ. وبقي ذكر الإمام أحمد ساطعا يفرح به كل مسلم وينشرح له صدر كل مؤمن. نعم.
اشرح لي صدر كل موحد شرطا ينال به الوالد الايمان، واجعله مهتما بوقت كلامنا قد قاله بالذكر والبهتان.
هذه من اعظم الفوائد، ان من اهتم يعني اقتدى بالكتاب والسنه فهذا يكون على الحق. اما الذي ياتم باقوال الناس واقوال الرجال فانه يضل ويضيع، لانها سراب كسراب بقيعه شبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيء. واما الذي يلزم الكتاب والسنه فهذا يكون ثابتا مطمئنا على بينة من ربه. نعم.
وصرته حفظ الهدى وارفق به حفظ الضلال وسعه الشيطان.
نعم، يعني هذا دعاء ايضا، ان الله يجعل جنود الحق من اهل الايمان قوة لأهل التوحيد وعقوبة لأهل المخالفة، فإن جند الحق هم الذين يجاهدون في سبيل الحق. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. هذا دعاء لصاحب الحق أن يثبته الله وأن يكفيه شر الفتن التي تعلم، فإن الإنسان على خطر من الفتن حتى ولو كان عارفا بالحق وحريصا عليه، فلا يؤمن عليه الفتن. الإنسان لا يزكي نفسه مهما كان، وكلما اشتد خوفه من الفتن اشتد بعده عنها وحذره. أما إذا أمن وقال أنا فاهم وأنا ما علي خطر فهذا حري أن يصاب. وإمام الحنفاء أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه من الشرك لما رأى كثرة وقوعه بالناس افتتان الناس به، خاف على نفسه يصيبه ما أصابه، وهو خليل الله الذي كسر الأصنام بيده وصبر على الأذى والتعذيب، لم يدعي لنفسه العصمة، بل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فيخشى أنه يصاب بما أصيب به هؤلاء المبشر. ولولا أن الله ثبته لأصابه ما أصابه. نعم.
وضرب في حق سبعا
نعم، كل هذا الدعاء لأن الله جل وعلا يضرب بالحق الباطل، كما قال تعالى بل نقرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل إذا تقابل مع الحق اندمغ الباطل لأنه لا يقوم على شيء، ولكن الحق في نفسه لا ينتصر إلا بأتباعه وأهله. الحق في حد ذاته لا ينتصر في نفسه، وإنما ينتصر إذا قام به أتباعه قياما صحيحا. نعم.
فوحقني وجد في قلبي منافعة الهدى فقررت فيه أنصر الإيماني ونشلتني منهم بأصحاب الهوى بحبابهم من مكتب السلطان وجعلت سوقيا من هذا العبد الذي هو رأسنا بالوالي الظمآن وعقمتني في شرب كسر المالكة كنجاسة الآراس والأذهان وحفظتني مما ابتليت به الكلى حفظوا عليك بشرع البركان لبسوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان وأردتني البلاد مذلة كيف فيها مدفرة إلى الإنسان شيطانه طيران ينقل هذا نقش المشبك سورة بدهان فيظن أنه حقا قبل في تفقيه مثل الآن بالقيعان
مثل الآن يعني الشرف
فيظن أنه حقا وهي في التفقيه مثل الآن بالقيعان لأجاهدن
عندما فرغ من الدعاء اعترف بنعمة الله عليه وأن الله أنقذه من الضلالة وبصره بالحق كما ذكر هذا في كلام في أبيات سبقت أنه كان مع القوم في شفحاتهم وفي ضلالاتهم عاش معهم مدة حتى قيض الله له شيخ الإسلام ابن تيمية تتلمذ عليه فعرف الحق وأدرك ما هو عليه من الخطأ فهو في بهذا يعيد الكرة ويقول إن هذه نعم أنعمتها علي من حقك علي أن أشكرها وأن أنشرها في الناس ولا أخاف فيك لومة لائم. نعم. وهكذا الإنسان ما هو بيحس الإنسان ما هو بيحس الناس على الخير وهو ينسى نفسه يبدأ بنفسه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان يبدأ بنفسه أما أنه يحمل المسؤولية على الآخرين ويلوم ويتكلمه ما يعمل شيء هذا غلط خطأ هذا يبغضه الله جل وعلا كبر مقت المقت هو شدة البغض عند الله أن تقول ما لا تفعلون. نعم. لأجاهدن عباد من
أبقيتني ولأجعلن
قتالهم ليلاني هذا شكر النعمة أنه ينصر الحق الذي عرفه ويدمغ الباطل الذي تخلص منه وهذا ما موقف طالب العلم الإنسان ما هو بيتعلم العلم من أجل يقال أنه عالم أو من أجل يختزن في صدره بل يتعلم العلم لأجل أن ينشره وأن يدعو إليه وأن ينفع به نفسه وينفع به الناس لأن هذا نور أنزله الله للناس ما أنزله لك خاصة هذا نور أنزله الله للناس فأنت إذا حملت شيئا منه فانشره وزكه بالعمل هذه مهمة طالب العلم ليس القصد التعلم فقط قصد التعلم والعمل هذا هو القصد ولا يقتصر الإنسان على نفسه ويقول ما عليه من الناس بل يبين أخطاءهم وينصحهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل لعل الله أن يهدي به من يشاء أما الإنسان الذي ما عليه إلا نفسه وعلمه يصير خاطر عليه هذا ما زاد في المجتمع شيء ما زاد في المجتمع شيئا ولما قيل لبعض المفكرين ان فلانا يحفظ البخاري قال جاء في البلد نسخه مجرد انه يحفظ البخاري فقط هذا معناه انه صار نسخه والنسخ موجودة. لكن يوم حفظ البخاري ماذا عمل؟ هذا هو المطلوب. نعم. وقد فعل رحمه الله، وقد فعل، فإنه أتى على شبهاتهم فأحرقها بالبيان والحق. من ذلك هذه النونية العظيمة التي ضمنها بيان الحق ورد الباطل، ونازل الفرق فيها وخاصمهم وجادلهم أدحر باطلهم. ومن ذلك كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، ومن ذلك كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ومن ذلك كتابه إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، ومن ذلك كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ومن ذلك كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين. وكل هذه من مجهوداته التي أنتجها بعد معرفته بالحق وتضلعه بالعلم. فصارت هذه المؤلفات مراجع عظيمة لأهل الإسلام، وسلاحا بأيدي المؤمنين، صارت سلاحا بأيدي المؤمنين يحملونه في وجوه هؤلاء في كل زمان وفي كل مكان. استمرت بعد موته، استمر جهاده بعد موته من خلال كتبه مؤلفات، ما مات علمه معه بل علمه بقي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أفضلهم هو الذي ورث العلم الذي ينتفع، أما الوقت إنه ينتهي ونفعه غير محدود. كذلك الولد الصالح يموت وينقطع دعاءه، لكن العلم يبقى ويستمر. فهذا النوع وهو علم ينتفع به هذا أعظم الأنواع. كذلك العالم ما يقتصر في جهاده على حياته فقط، بل يبقي بعد موته شيئا ينتفع به من بعده من العلم النافع. نعم. لا لابد من الرد على أهل الباطل، ولا بد من كشف ضلاله، لأنه إذا سكت عنهم أهل العلم وأهل الخبرة راد شرهم، لكن إذا تصدى له أهل العلم وقاوموه فإنه يبطل بإذن الله، يبطل كيده. فالرد على المخالف، الرد على أهل الباطل، هذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يكون بالسيف ويكون باللسان والقلم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسيف، والمنافقون يجاهدون باللسان ورد شبهاتهم وقمع باطلهم. فلا بد من الجهاد باللسان والجهاد بالسيف والسنان. نعم.
ولأبى أنه إلى أين حتى يقال أبعد أبعداني
أبعد
حتى ولأبى أنه إلى أين حتى يقال أبعد أبعداني،
يعني لأبقينهم إلى أقصى المشرق وأبعدهم عن قبلة المسلمين وعن بلاد الوحي. وعبادان هذا من بلاد فارس، من بلاد فارس، بلاد إيران الآن عبدا، يعني أقصيهم إلى أقصى المشرق، وأبعدهم عن منازل الوحي وعن مهابط الرسالات. نعم. ولا يكفي أني أرد عليهم وأتركهم في البلد، بل سأقصيهم وأبعدهم عن بلاد المسلمين. نعم. ثم أن المبطل يرد عليه سواء كان قريبا في البلد أو كان بعيدا في المشرق أو المغرب، يرد عليه ولا يترك يروج شره على الناس. نعم.
ولأظلمنه بأعلام الهدى أن الذي في كافر الشربان، ولأخرجن لهم مواقف كيدهم، ولأخرجن لهم مواقف كيدهم، ولأحشرنهم بكل مكان.
والرد على أهل الباطل وأهل البدع ما يكون بالأفكار والآراء، بل يرد عليهم بالكتاب والسنة، في ثوابت الكتاب والسنة، ويرجمون بالشهر التي رجمهم الله بها، فإن الله رجم الشياطين، شياطين الجن رجمهم بالشهر التي تحرقهم، وشياطين الإنس رجمهم بالحجج القرآنية والسنة النبوية التي تحرق شبهاته. فالرد هكذا يتركز على الكتاب والسنة، ما يكون بالآراء والأفكار قواعد المنطق وعلم الكلام، هذه ما تجدي شيئا، وقد يكونون هم أبرع منك في الأمور هذه، لكن إذا جمعتهم بالكتاب والسنة ما لهم حين ولا استطاع، ما يقدرون يردون الكتاب والسنة، لأنهما تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأنت إذا رجمتهم بالكتاب والسنة ما أحد يستطيع أنه يرفع رأسه، لأن الكتاب والسنة من عند الله سبحانه وتعالى، ما هي من كلام البشر. نعم. فإذا جاءوا في قواعد منطقية أو أفكار كلامية تقول أنا عندي الكتاب والسنة، أنا عندي الكتاب والسنة، الله أنزل الكتاب والسنة لهداية البشر، ما أنزل علم الكلام ولا قواعد المنطق، هذه من عندك منطق، لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. نعم.
ولأخرجن
لهم مراقب سيدهم، ولأحفظن لهم بكل مكان، ولأجعلن شؤونهم ومكانهم في يوم نظرك أعظم القربان. نعم. يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله بقمع هؤلاء ودحض باطلهم، هذا أعظم القربان. ليس القربان محصور على ذبح الأضحية أو ذبح العقيقة، هذا قربان، نعم قربان، ولكن القربان الأعظم هو الكتاب والسنة، الرد بالكتاب والسنة والقمع الباطل، هذا هو أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأحملن عليهم بأثار الإسلام
ليست تبر إذا تقال
أحفاني، عشاك للكتاب والسنة، وحجج الكتاب والسنة هي العساكر التي تقل قوى أهل الباطل. نعم. عساكر الوحيين حجج، يعني العساكر الحجج، والله سمى الحجج سلاطين، قال تعالى قال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والبرهان هو الدليل من الكتاب والسنة، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة، سمى الحجة سلطانا، أم لكم سلطان مبين، ما المراد بالسلطان؟ الحجة، هو المراد بالسلطان الحاكم أو ولي الأمر، هذا سلطان، لكن ما هو المقصود؟ المقصود بالسلطان الحجة القرآنية أو الحجة النبوية، هذا هو السلطان، أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فسر السلطان بأنه كتاب. نعم. نعم، الكتاب والسنة والفطرة السليمة هذه العساكر، والمعقول أيضا يعني العقل، الأدلة العقلية الصحيحة أيضا يخاطب بها هؤلاء، ما هو معنى أن نهمل العقل بل نرد عليهم بهذه الكتاب بالسنة بالفطرة بالعقل السليم والفكر السليم والمنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم والماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم والماثور عن السلف الصالح. هذه عساكر الإيمان اللي ما لحد قدرة على دفعها إذا جاءت. نعم.
حتى أدين لمن له عقل من أولئك من العقل والبرهان، ولا أنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان.
هذا ما قلت من الحديث، دين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا هو الدين، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله هي العمل بشرعه سبحانه وإخلاص العبادة له، هذا هو النصيحة لله، طاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، النصيحة للقرآن الكتاب حفظه والعمل به وتدبره والعناية به، هذا من النصيحة لكتاب الله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته ترك ما نهى عنه. النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور بدلالتهم على الحق والخير وتنبيههم على ما يحصل منهم من مخالفات، هذا من النصيحة لولاة الأمور. النصيحة لعامة المسلمين أيضا ببيان الحق لهم ودعوتهم إلى الله، وأيضا النصيحة في المعاملات لأن لا يغش ولا يخدع ولا يكذب ولا يتعدى على أعراضهم أو على دمائهم أو على أموالهم، هذا من النصيحة لعباد الله عامة المسلمين، الرعية يعني عامة عامتهم يعني رعية المسلمين. نعم، لأنه عضو منهم. نعم.
إن شاء ربي لا يكفر بقوله أو لم يتأثر أمر الرحمن.
لما أنه التزم فيما سبق من الأبيات في مناصرة الحق ودفع الباطل فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، قال هذا راجع إلى مشيئة الله، فإن شاء أعانني على ذلك وإن لم يشاء فالأمر لله سبحانه. وهذا من كمال الإيمان، أن الإنسان ما يعجب بنفسه ولا يقول قولا يجزم به، بل يفوض الأمر إلى الله ويقول إن شاء الله. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فيفوض الإنسان الأمر إلى الله ويستعين بالله عز وجل، هذا هو المقصود. نعم.
فاطمه
بشهاده اهل الاحداث على اهل التعظيم انه ليس في السماء اله يعبد ولا لله بيننا سلام ولا في قول رسول الله. نعم، هذا من مجمل عقائد اهل الباطل، انه يلزم على عقائدهم نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، لانه اذا نفيت اسماؤه وصفاته صار معدوما، لأن المعدوم هو الذي ليس له أسماء ولا صفات. هم ما قالوا أنه غير موجود، لو قالوا هذا قام عليهم وأعام لك الخلق، لكن جاءوا بطريقة خبيثة وهي نفي الأسماء والصفات عن الله، ونفي الأسماء والصفات يقتضي نفي وجود الله سبحانه وتعالى، لأن كل موجود لا بد له من الصفات، وإنما المعدوم هو الذي ليس له صفة، فيلزم من مذهبهم نفي وجود الرب سبحانه وتعالى وإن لم يصرحوا بذلك، لكن هذا لازم مذهبهم. نعم. وليس الناس كلام لله، يعني إن هذا القرآن ما هو كلام الله كما تقوله الجهمية والمعتزلة، وإنما هو مخلوق من جملة المخلوقات، فليس بيننا كلام لله سبحانه، وإذا لم يكن بيننا كلام لله فكيف نهتدي وكيف نعرف الحق؟ هذا صرحوا، قالوا الله لا يتكلم، وهذا القرآن هذا مخلوق، تعالى الله عما يقولون. معنى هذا إن ما صار عندنا كتاب نتمسك به ولا نحتج به، لأنه ما هو كلام الله عنده، هذا ليس كلامه، وإنما هو كلام البشر مخلوق، وهذا يلزم منها أن الله جل وعلا لم ينزل كتابا على رسول من الرسل، تعالى الله عما يقولون. وليس في القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث ما لها قيمة عندهم، يقولون أنها أخبار آحاد ومدري كيف ومنقولة بالرواية إلى آخره، فلا يعتمد عليها، وأيضا هي لا تفيد اليقين، هي لا تفيد اليقين. على هذا ما في سنة، بعدما نفوا القرآن نفوا السنة، إذا ماذا بقي بأيدي المسلمين؟ ليس لهم رب يعبد فوق السماوات فوق العرش، ليس لهم كتاب من ربهم بأيديهم، ليس عندهم سنة من نبيهم. نعم.
إلا محمد الشهادة
بالذي قلتم يؤديها لدى الرحمن، الذي قلتم يعني ندينكم من أفواهكم ومن كلامكم، ولم يتقول عليكم شيئا لم تقولوا، بل هذا ما قلتم أنتم. نعم.
ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يصلح رضواني،
بل هو كلام البشر كما قال الوليد بن المغيرة، إن هذا إلا قول البشر، هم مثل الوليد بن المغيرة يقولون الكلام، هذا ما هو كلام الله، هذا كلام جبريل أو كلام محمد، هو مخلوق، خلقه الله في جبريل أو خلقه في محمد أو خلقه في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ. نعم. لأنهم ينفون العلو وينفون الاستواء على العرش، إذا نفي العلو والاستواء على العرش ما صار فوق العباد رب، هو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ما صار في رب تصعد إليه الخلائق والأعمال والملائكة، تعالى الله عما يقولون. نعم.
هل رأينا في الخبر أيضا عندكم من مرسلين والله صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
إذا
كان الحديث ما يحتج بها، إذا ما فائدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هنا قرآن ولا هنا أحاديث، إذا ماذا جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما صار فيه رسول. نعم.
وفلا
من المشحي قابل المذيب مشروطة بحياة للجسمان، فإذا اكتفت
تلك الحياة
فلن تبي مشروطها للعقل والبرهان. إذا من ناحية أيضا أنهم يعتقدون أن الرسول إنما كان في حال الحياة تقوم به صفاته، ولكن بعد الموت تحلل زعمهم وذهب ولا بقي رسول. وهذا خلاف الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، أي حياة في الدنيا، حياة برزخية. قد دلت الأحاديث على ذلك، وأن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا الله جل وعلا قال في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فإذا كان الشهداء أحياء في قبورهم حياة برزخية، فالرسول من باب أولى، الرسول من باب أولى بالحياة البرزخية، فهو ليس كغيره صلى الله عليه وسلم في قبره لا يتحلل يصير رميم يصير تراب كغيره من الأموات. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وإذا
أمن المنعوم مكروه بها فقتاله بالعلم والإيمان. يقولون إذا مات ما صار رسول، إذا مات ما صار رسول، لأن الرسالة مشروطة في حال الحياة، هكذا يقولون. ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد من العرب، قالوا إنما كنا نطيعه يوم أن كان حيا، يوم أن كان حيا. ولما مات يقولون ما طاعة علينا لأنه غير موجود. والله جل وعلا رد هذه الفرية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فطاعة الرسول واجبة في حال حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، ورسالته قائمة في حياته وبعد مماته إلى أن تقوم الساعة، رسالته صلى الله عليه وسلم قائمة إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير. أنتم تقولون لا لما توفي خلاص، هذه حال أهل الردة والعياذ بالله. ولهذا لما ارتد من بني عبد القيس بعد وفاة الرسول قالوا لو كان نبيا ما مات، قام بهم العلاء بن الحضرمي جارود بن المعلى رضي الله عنه وقال أنشدكم الله، قال أنشدكم الله يا بني عبد القيس، هل كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء؟ قالوا اللهم نعم. قال هل هم أحياء ولا أموات الآن؟ قالوا لا بل ماتوا. قال إذن أنا أشهد أن محمد رسول الله. قالوا ونحن كذلك نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتابوا إلى الله عز وجل بسبب هذا الصحابي الجليل لما أقام عليهم الحج. والله جل وعلا يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فرسالات الأنبياء لا تبطل بموتهم عليهم الصلاة والسلام. نعم.
فإن انتفت تلك الحياة فكل
عن الحروب بها على الأولي بالأسفار. هذا عندهم نعم، إن مهمة الرسول ورسالته انتهت بموته، بعد موته ما خاف رسول. هذا كلام أهل الردة سواء بكرة، هذا كلام أهل الردة. ولذلك لما أشكل موت النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة في اليوم الذي مات فيه، قام فيهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نعم. وسيجزي الله الشاكرين. فعند ذلك عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وأيقنوا بذلك. نعم. هذا رد عليهم، يعني يقول ينفون حياة الأنبياء، رد عليهم لأن الأنبياء أحياء، لكن حياة برزخية ما هي مثل حياتهم في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن، ولو كانت حياته مثل حياته في الدنيا لم يدفن. أيضا الصحابة كان تحصل عندهم المشاكل ويحتاجون إلى الفتاوى ولا يذهبون إلى قبر الرسول ويسألون، علمهم أنه قد انتهى من هذه الدنيا، حياته حياة برزخية، حياة برزخية ليست كالحياة في الدنيا. وكذلك حياة الشهداء حياة برزخية، ولذلك تتزوج نساؤهم وتقسم مواريثهم، يعاملون معاملة الأموات بينما هم في القبور أحياء حياة برزخية. نعم. وقد يستغل هذا بعض المخلدين، يقول ما دام ان الرسول حي في قبره فنحن نتعلق به ونساله نقول له لا، هذا باطل. الرسول بعد موته ما احد يسال شيء ولا يطلب له شيء، وإنما يسلم عليه يصلي عليه فقط. أما أنه يسأل شيئا هذا كان في الدنيا يوم كان حي، لما توفي ما صار يطلب منه شيء ولا يسأل من شيء ولا يستفتى في شيء. نعم، ما كان الصحابة يعملون هذا ولا كان السلف يعملون هذا. أليس معنى أنه حي في قبره أنه يذهب إليه ويسأل ويستفتى ويستغفر، يطلب منه الاستغفار؟ بعضهم يستدل بقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، جاءوك في حالة الحياة. أما بعد موته فلا أحد من الصحابة ذهب إليه وقال استغفر لي أبدا، لعلمهم أن هذا لا يجوز. نعم. هذا باطل، الذي يقول ان حياته في البرزخ مثل حياته في الدنيا هذا باطل، وهذا بمقالة المخرجين، هذه مقالة المخرجين. حتى إنهم في احتفالاتهم الموالد البدعية يزعمون أنه يحضر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر ويقومون ويحيون بزعمهم، هذا باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلى الدنيا بعد موته، ولا أحد من الخلق يأتي إلى الدنيا بعد موته أبدا. اللهم إلا في رؤيا المنام، رؤيا المنام تخالف يعني تخالف اليقظة، فالإنسان يرى في منامه أشياء تختلف عما يراه في اليقظة، لأن النوم موت، نوع من الموت، إلا أنه دون الموت الأكبر، فما يجري في الرؤيا هذا من أمور الموت وأمور الوفاة. نعم.
من فوقه أقمار لا تأتوا بول لبنات قد عثرت على الجدران لو كان حيا في الضريح حياته.
هذا رد عليهم، يقول لو كان كما تقولون إن حياته في القبر مثل حياته في الدنيا لماذا يدفن؟ وهو أغلى شيء عند المؤمنين، أغلى شيء عند المؤمنين هو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب إليهم من أرواحهم ومن أنفسهم، فلماذا دفنوا وهو حي؟ هل يقول عاقل يعني حي حياة دنيوية؟ لا، ما يقول هذا عاقل، حي حياة برزخية. نعم.
لو كان حيا في الظل
حياته، لاحظ هذا، لو كان حيا في الضريح حياته فوق الأرض، أما أنه حي في الضريح حياة برزخية، نعم، وهذه لا يعني توجب إلا الناس يتعلقون به ويسألونه ويزعمون أنه يحضر تجمعاتهم وغير ذلك من الباطل. نعم.
لو كان حيا في الضريح حياته أو جلد في غير ما القرآن ما كان تكتب أو بجلد فوقها، والله ما أدري سنة الرحمن.
هذا أول رد عليه. دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر هذا دليل على أنه قد مات وفارق الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وأن حياته في القبر حياة برزخية من أمور الآخرة. نعم.
أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يبديهم بشرائع الإيمان.
هذا رد ثاني. لو كان حيا في قبره حياته على وجه الأرض لما تأخر الصحابة عن الجلوس عند قبره وسؤاله وتلقي العلم منه، وأيضا لم ينقطع الوحي الذي كان ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. لما لو كان في قبره حيا كحياته على وجه الأرض لأزال كثيرا من الاختلافات الاجتهادية التي تحصل بين العلماء، صاروا يدعون له ينهي الموضوع ولا يحتاجون الاجتهاد كما كانوا في حال حياته بينهم، إذا أشكل عليهم شيء ذهبوا إليه فأنهى مشكلة عليه الصلاة والسلام بالوحي والبرهان. نعم.
أن كان حياً عاجزاً عن رزقه وعن الجواب لسائر اللفان وعن الحراب وعن الشراب لما الحياة اللازقة أثبتتموها أوضحوا ببيان.
وهذا أيضاً رد آخر، وهو أنه لو كان حياً كما تزعمون في حياته على الأرض لما انقطع كلامه صلى الله عليه وسلم، فصار يتكلم مثل ما كان يتكلم مع الناس، هو انقطاع كلامه صلى الله عليه وسلم دليل على موته. نعم.
هذا قلنا جاءه أنصاره يشكون بأس المال الفتان.
نعم.
هذا قلنا جاءه هذا قلنا هذا وإلا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان إن كان ذلك لهم ونبيهم حين يشاهدهم شهود عيان.
نعم. وهذا أيضا من البراهين أنهم إذا نزلت بهم نازلة أو ضايقهم عدو أو أصابتهم قربة ما كانوا يذهبون إلى القبر ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينجده، فدل على أن حياته في البرزخ تختلف عن حياته على وجهه، لأنهم كانوا يفزعون إليه في حال حياته ووجوده بينهم، يفزعون إليه كل ما أشكل عليه شيء أو ضايقه شيء فزعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يشكون إليه ما نزل به. نعم.
هل جاءكم أثر بأن رحالته سأله يا رب في الأسفان فأجابه بجواب حي ناطق فأتوا إلى بالحق والبرهان.
نعم. هل عندكم فتوى واحدة أفتى بها الرسول بعد موته؟ ما في شيء. نعم. أدل على أنه انتهى من الدنيا، بلغ رسالة ربه ولحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى معه مراجعات عند الاختلاف وعند الشدائد لأنه انتقل من بينهم إلى دار أخرى. نعم.
هل لا أجابه جوابا شافيا إن كان حيا ناطقا بلسانه هذا الناس كثر كافي الوقوع وتراكي للخاطئين الخلدان مع شده من بدعته يهو على ارشادهم بطرائق السريان.
لا تشد الرحال اليه عليه الصلاه والسلام مثل ما كانت تشد اليه وهو حي. كانت تاتيه الوفود والركبان من المشرق والمغرب ويقيدون عليه عليه الصلاه والسلام. بعد موته ما جاءت الوفود ولا جاء ركبان الى قبره صلى الله عليه وسلم لعلمهم انه قد مات ولذلك لا تشد الرحال لزيارة قبر صلى الله عليه وسلم. حرم هذا، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، المساجد. أما القبور فلا تشد الرحال إليها، لا قبور الأنبياء ولا قبور العلماء ولا قبور الصالحين، لا يجوز السفر لأجل القبور، لأن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. هذا وسيلة إذا سوفر لها تعلقت بها القلوب ثم صارت تعبد من دون الله عز وجل، فهذا من سد وسائل الشرك. تحريم السفر لزيارة القبور هذا من سد الوسائل المفضية إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.
فتراضي أشهد رأيهم وخلافهم ويقول من تبياننا بإحمال.
حصل مشاكل عند المسلمين من وقت الصحابة ومن بعدهم، وما تدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في حلها بعد موته كما كان يتدخل وهو حي، دل على أن أحكام القبر تختلف عن أحكام الحياة في الدنيا. نعم.
إن قلتم سبق البيان فأخبروا قد كان باستكرارنا إحسان.
نعم. إن أجبتم وقلتم ما أجابهم لأنه حل المشاكل قبل يموت وترك لهم الكتاب والسنة، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى القرآن، وإلى الرسول يعني إلى السنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن قلتم هذا هذا صحيح، إن الرسول ترك لهم الكتاب والسنة يرجعون إليهما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. ولم يقل ائتوني في قبري واسألوني وراجعوني، أبغى هذا عن السنة، بل أحال إلى الكتاب والسنة بعد وفاته: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. هذا هو المراجع إلى إذا أنهم اعترفوا به، هذا هو المراد، ولا بين لو بينهم خلاف في هذا، لكن خلاف في الشق الذي سيأتي. نعم.
هذا وهم من أمرنا أسفل بعده أعني على أعلى كل زمان، أو ما ترجعوا فرد لأنه قد كان منعه لا تبيان في
الجهد
في
إغراقه
وكلالته
وببعض أبواب الفتاة. نعم. فاروق يتمنى أن الرسول بيّن هذه المسائل الثلاث لأنها أشكلت عليه، ما اتضحت له الكلالة وش معناها، هذه مات الفاروق وهو متوقف فيها وش معنى الكلالة، لكن عند جمهور الأمة الكلالة من لا ولد له ولا والد، لكن الفاروق ما اتضح له هذا الشيء ومات متوقف. كذلك في الجد، ميراث الجد مع الإخوة، ميراث الجد مع الإخوة، الجمهور على أن الإخوة يشاركون الجد، وطائفة من العلماء يرون أن الجد يحجبهم كما يحجبهم الأب، أما الفاروق فإنه توقف ولم يكن مع أحد الرأيين. مسائل من الربا أشكلت على الفاروق، وكان يود أن الرسول بيّن هذه المسائل الثلاث، فلو كان يؤتى إليه في قبره كان أولى الناس أن يذهب إليه الفاروق ويسأل عن هذه المسائل الثلاث، دل على أنه في قبره لا يسأل عن شيء. نعم. كيف الفاروق يبقى في إشكاله ولا يسأل الرسول بعد موته، لو كان سؤاله بعد الموت جائزا، فكونه لم يسأل هذا دليل على أنه غير جائز. نعم.
أتراهم
يأتون حول غيره لسؤال أمه أعز حصاني؟ نعم. أتراهم يأتون حول غيره لسؤال أمه أعز حصاني؟ كيف؟ لأنه يقصد أنهم يأتون يسألون عائشة، يسألون عائشة أعز حصان رضي الله عنها، أي أمهم، ويتركون القبر عندهم قريب في الحجرة، يدخلون على الحجرة ويروحون لأم المؤمنين يسألون، ولا يروحون للقبر وهو قريب منها، دل على أن سؤاله بعد الموت لا يجوز. هذا عن المسائل المشكلة في مسائل العلم، فكيف سؤال الحاجات وتفريج الكروبات وإلى آخره. نعم.
أتراهم
يأتون حول غيره لسؤال أمه أعز حصان؟ أتراهم يأتون حول غيره لسؤال أمه أعز حصان؟ عائشة رضي الله عنها حصان رجان ما تزن بريبته، في يقول الحسان رضي الله عنه فيها حصان، يعني برأها الله سبحانه وتعالى من قول أهل الذكر. نعم.
ونبيهم حيث يشاهدهم
ويسمعهم
ولا
يأتي
لهم ببيان.
الرسول في القبر عندهم قريب، يروحوا لعائشة ويسألونها وهو يوحيهم ويسمعهم، وعائشة قد تخطي في الجواب، تجتهد وتخطي، قد تخطي، كيف الرسول يسكت وهو حي؟ يكون هذا كتمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكتم الحق، ولكن هذا دليل على أنه لا يسأل في قبره ولا يجيب أيضا لو سئل، لأنه انتهى من هذه الحياة وتعاملاتها، بلغ رسالة ربه، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ترك فيهم الكتاب والسنة، وتركهم لعلمائهم أيضا، يرجعون إلى العلماء الربانيين، الحمد لله الله ما ضيع العباد، ترك فيهم الكتاب والسنة، وترك فيهم أهل العلم الربانيين الذين يرجع إليهم في المسائل، وهم نواب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نعم. أفلا يعجز
أن يفيد بقوله إن كان حليا بعد الدنيا؟
يعني ما بينك وبينه إلا يسير من التراب واللبنات، ومع هذا يترككم في خلافكم وفي إشكالكم، حاشا للرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يقدر على ذلك. نعم.
يا قوم نستفيد من العقلاء والمبعوث بالقرآن
والرحمن، هذا تخجيل لهم، هذا كله رد على الخرافيين الذين يقرون بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر لكنهم يغلون فيها ويزعمون أنها لا تختلف عن حياته على وجه الأرض، ولذلك يستشفعون به ويطلبون منه الحاجات، وفي المولد يستغيثون به ويقومون يزعمون أنه جاء وحضر حفلهم وغير ذلك من الخرافيات والعياذ بالله. كل كلام هذا رد على هذه الطائفة. نعم. وهي ضد الطائفة التي تقول إنه بعد موته صار كالعدم، ما في شيء، ما في رسول ولا هو حي في قبره. أهل الحق توسطوا بين الطائفتين، بين الذين جفوا والذين غلوا، فأثبتوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في البرزخ لكنها حياة من أمور الآخرة، ليست كحياته على وجه الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم.
والله يا قدر الرسول عرفته هلا ولا للنفس والإنسان، من كان هذا القدر مبلغ علمه لن يكتفي بالصمت والكتمان.
هذا جهل والعياذ بالله، الذي يقول هذه المقالة هذا جاهل، الواجب عليه أن يسكت حتى يستر جهله، أما إذا هلا وتكلم بهذا الهليان فهذا قبيح، يضحك عليه العقلاء منها. نعم.
ولقد أذن الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن
إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبين الله جل وعلا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خير. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كما في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله الأفواج فسبح بحمد رب استغفروا إنه كان توابا. هذه علامة على موته صلى الله عليه وسلم. وأمره بالاستغفار في ختام حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أفجاء أن الله باعثه لنا للخير قبل قيامة الأبدان أفلا
ترون. أنه كان في الزمن الذي قبل دخول الموحدين إلى المدينة كان خطيب خرافي في المسجد النبوي يخطب ويقول أن الرسول حي وأنه لم يمت وأنه مات. فقال له عامي من الحاضرين: لو كان الرسول حيا يتركك تخطب على منبره؟ فانخصم الرجل. نعم. نعم.
ولقد أذن الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان.
إذا كانت حياته كما تقولون كان حياته في الدنيا هذا بعث معناه. الله أخبر أنه يموت ومات، أنتم تقولون أنه حي في قبره كحياته معناه أنه بعث. وهل هناك بعث قبل يوم القيامة؟ يعني مات ثم بعث ثم مات ثم يبعث، ثلاث موتات ثلاث بعثات للرسول، وأما غيره فموتان فقط، يعني فأما غيره فبعث واحد وموت واحد، ما يقوله أحد. نعم.
أثلاث موتات تكون لمسلم ولغيره من
خلقه موتان. نعم. كما في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالخلق كلهم لهم حياتان وموت. الموت الأول قبل خلقهم لأنهم كانوا أموات، كانوا نطف أموات، ثم إن الله نفخ في هذه النطف وتطورت حتى وتجسدت بعد ذلك ثم نفخت فيها الروح فأحياها سبحانه بعد موتها. هذه الموتة الأولى. الموتة الثانية عند نهاية الأجل، والحياة الثانية بعد في يوم القيامة. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، موت قبل خلقهم وموت بعد خلقهم، وبعث في أرحام أمهاتهم وبعث من قبورهم. هذا موتتان وحياتان. هل الرسول يكون له موت وحياة زائدة على غيره من البشر؟ ثلاث موتات وثلاث بعثات؟ هذا ما قاله أحد. الرسول كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذ عند نفس السور لا يرقبون في الأرض حي الخلق بالبرهان أفهل يموت
من نفخ في الصور فصعق من في السماوات. يموت كل الخلق إلا من استثنى الله جل وعلا إلا من شاء الله. نعم.
أفهل يموت الموت أم يبقى إذا مات الورى أم هل لهم قولان؟
هل الرسل لهم خاصية ما يموتون عند الصعق؟ أو أنهم مثل غيرهم يموتون ويصعقون؟ نعم.
فتكلموا بالعلم إلى الدعوة وفكوا بالدليل فنحن ذو أزهار.
إيه لا تخدعون، إحنا ما نخدع مثل ما تخدعون غيرنا، نحن نقابلكم بالكتاب والسنة هاتوا لنا دليل من الكتاب والسنة يقنع فنحن نسلم. نعم.
أولم يروا من قبلكم للرافع أصوات حول القبر للنصران لا تفرح الأرض وتفرم سعتي ميتا تفرم به لدى الحيوان.
نعم. عمر رضي الله عنه أنكر على النفر الذين جاءوا من الطائف دخلوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم فحصبهم وأمر بهم فجيء بهم إلى عمر فسألهم من أين فأخبروه أنهم جاءوا من الطائف قال لو أنتم من أهل البلد لأوجعتكم ضربا ترفعون أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم حرمته ميتا كحرمته حي. قد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فلا يجوز رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم تعظيما له واحتراما له عليه الصلاة والسلام ولكن يسلم عليه المسلم بصوت منخفض بقدر ما يسمع نفسه. أما هؤلاء الذين يلغطون ويصوتون ويصايحون عند القبر هؤلاء خلاف السنة خلاف الحق ويسيئون الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قد كان يمكنهم يقول إنه حي فغطوا الصوت للإنسان لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وأقامة الإيمان. ولقد أتوا يوما إلى العباسية يستسقون من قط وبل زمان هذا وبينه وبين نبيهم عبو الجدار وفجرة النسوان فنبيهم حي ويستسقون
غير نبيهم حتى أولي الإيمان. هذا من البراهين أيضا على أنه لا يسأل من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بعد موته لأن الصحابة لما أجذبوا يعني المطر امتنع وانحبس وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء عند ذلك والدعاء لم يذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو لهم بالسقيا بل ذهبوا إلى عمه العباس لأنه أقرب قرابته صلى الله عليه وسلم وطلبوا من العباس أن يدعو الله له أن يدعو الله لهم في الغيب فكونهم عدلوا على الرسول إلى العباس هذا دليل على أن الرسول لا يطلب منه شيء بعد موته صلى الله عليه وسلم كيف يعدلون عن الفاضل إلى المفضول إلا لأن الفاضل لا يطلب منه شيء بعد الموت. نعم. وهم أعلم الأمة الصحابة هم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز. نعم. السلام عليكم قبل الشيخ
ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن في المنام فقد رآه في رواية فقد رآه.
نعم صحيح الرؤيا قلنا غير الرؤيا لها شكل غير الرؤيا تختلف عن حالة اليقظة الكلام على رؤيته في حالة اليقظة بعد موته هذا هو الباطل الذي يرد عليه أما أنه يرى بالمنام فهذا حق لكن بشرط أن يكون الذي رآه في المنام يعرف الرسول يعرف صفات الرسول يعرف صفات الرسول أما اللي ما يعرف صفات الرسول قد يأتيه الشيطان يقول أنا الرسول فلا بد من أن يكون الرائي يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يطبقها على هذا الذي تراه له وإلا الرؤية حق ما في شك. نعم.
صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها هذا
أمر من
صلى الله عليه وسلم
قول الرسول
عائشة رضي الله عنها
هذا أول انتقاع انتقاع أبنى إني فهذا يعني أن صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدا بالسم الذي أكله في خيبر. نعم. وهذا هو المشهور أنه صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم الذي أكله في خيبر وأنه ما زال يحس به حتى توفي عليه الصلاة والسلام فيكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
هل ورد في نوع
اللغة
التي نزلت بها التوراة والإنجيل؟
التوراة نزلت بالعبرانية اللسان العبري اللي هو لسان اليهود والإنجيل نزل بالسريانية، باللغة السريانية لغة النصارى، والقرآن نزل باللغة العربية. نعم.
أنا الله عليكم، هل يجوز دعاء الله تعالى للأخبار أن يقول الداعي يا اللهم يا من لا تختلف عليه المقابل ولا تختلف عليه الأخبار؟
نعم، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء، ولا تختلف عليه اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، بل يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى كل شيء، ولا يختلف عليه هذا بهذا. نعم. ولذلك يرزق العباد والحشرات والدواب والسباع والهوام وكل شيء يلقه ما يحتاج إليه. هذا دليل على أن الله جل وعلا لا يختلف عليه شيء ولا يخفى عليه شيء. نعم.
الله عليكم، قضيت
الشيخ
ما في
الشروط المطبوعة للنية
ابن القيم
وبأي ما يرد في الشيخ؟ هو هي واضحة، النية نفسها واضحة، ما تحتاج إلى شرح، أنا عندي أنها واضحة بس تحتاج إلى تأمل، وإلا هي واضحة. وإذا أشكل شيء تراجع كتب ابن القيم، تراجع كتب ابن القيم مثل الصواعق، مثل اجتماع الجيوش الإسلامية، بالخصوص هذه الكتب مثل إغاثة اللهفان، مدارج السالكين، تراجع، لأنه نظم كلامه في متفرق كتبه، نظمه في هذه المنظومة. وأما الشروح الموجودة فيه شرح مختصر للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، سمى التوضيح الكافي الشافعي، محاولة يعني، محاولة للشرح، ولا ما هو شرح واضح، لكن محاولة تقريب، يزعم أنه عمله مثل ما عمل ابن هشام في كتابه أوضح المسالك مع ألفية ابن مالك، يعني جاء به في المعنى ففيه فائدة، لكن ما هو واجب. الثاني شرح الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله، تصحيح القواعد، وهو أيضا محاولة، ما هو شرح، لكن محاولة، وفيه بعض الفوائد، فيه بعض الفوائد. الثالث شرح الشيخ خليل الهراس رحمه الله من أنصار السنة من أهل مصر، وجاء في المملكة ودرس في المعاهد في الكليات، وبقي هنا زمنا طويلا، وفي بعد وفاة الشيخ محمد حامد صار هو رئيس أنصار السنة في مصر، وله شرح على النونية، لكنه تحليل للألفاظ، تحليل للألفاظ. فهذه الشروح يعني الإنسان يستفيد منها، توضح له بعض الشيء، وإلا ما هي بشروح الواضح. لكن أحسن شيء يرجع إليه كلام ابن القيم في كتبه، هذا أحسن شيء. نعم. فلو قدر أن أحد يحتسب ويتتبع كتب ابن القيم ويحضر منها شرح على هذه النونية، يكون هذا عمل جليل. كذلك من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كلام ابن القيم في الغالب أنه ترجمة لكلام شيخه وتوضيح لكلام شيخه. نعم.
أحسن الله عليكم، ما رأي الشيخ بمنظومة التاريخ العقيدي؟ لأننا
سمعنا
أن عليها
من الأحرار، وبأي شروط
لا
ينقص الشيخ؟ لا شك أنها عقيدة جيدة في الجملة، في الجملة، وكان العلماء يدرسونها في هذه البلاد، كانوا يدرسونها، وفيها ملاحظات، بعض الملاحظات، وقد علق عليها المشايخ، الشيخ ضبطين لحاشي عليها وغيره لهم حاشي مطبوعة على نفس الشرح، الشيخ بن سحمان، هذان الشيخان، الشيخ ضبطين والشيخ بن سحمان، علق على هذه المنظومة وبين ما فيها من بعض الأخطاء. فالذي يقرأ المنظومة ويقرأ تعليق الشيخين عليها يستفيد منها فائدة كبرى. نعم.
الله عليكم، ما صحة نسبة كتاب كبار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟
طلابه وتلاميذه ينسبون إليه، وهو كتاب أحاديث، وكتاب أحاديث. فما الذي يستغرب في نسبته؟ ما في غرابة. نعم.
كذلك كتاب الكبائر المسجود الذهبي،
لا شك انه من كتب الذهبي، من كتب الذهبي، وهو كتاب قيم، ان كان في بعض الاحاديث التي فيها ضعف، لكنه كتاب قيم، لانه كتاب وعظ، كتاب وعظ تذكير. نعم.
كذلك
احنا نعلم ما
صحه
نسبه كتاب الرابع الجهميه للامام احمد، لان هناك من يشكك في صحه نسبه هذه الكتب للمؤلفين. الله المستعان، وش يدريه هذا؟ هل يشكك هذا؟ مشهور كتاب رد الإمام أحمد على الجهمية، مشهور عند أهل العلم قبل يجي هذا المتطفل المتأخر. نعم.
السلام عليكم، ما رأيك في كتاب العقيدة السلفية في كلام رب الدليل ليوسف البيت؟
ما شفته، ما أدري والله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل بالقدر. تقدم الكلام في حياة الرسل بعد موتهم في قبورهم، وتبين أن هذه الحياة حياة برزخية، ليست كحياتهم في الدنيا. الحياة البرزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه، تختلف أحكامها عن أحكام الحياة في الدنيا، فلا تعلق بهذه المسألة وهي أن الأنبياء أحياء في قبورهم. أحياء في قبورهم لا شك في ذلك، هم أحياء في قبورهم، ولكن لا يوجب ذلك أو لا يسوغ ذلك دعاءهم من دون الله واستغاثة بهم وسؤالهم كما يقوله المخرفون، أو أنهم يأتون إلى الموارد أو غير ذلك، فهذا باطل. ولا تلازم بينه وبين أنهم أحياء في قبورهم، لأن حياتهم في قبورهم تختلف عن حياتهم على وجه الأرض من وجوه كثيرة، كما سبق إيضاح ذلك. ثم ذكر في هذا الفصل الحجج التي احتجوا بها على التعلق بالرسل بعد موتهم، وأن حياتهم لا تختلف عن حياتهم في الدنيا. احتجوا على هذا بشبه سيأتي ذكرها ونقلها. نعم. فإن
احتجتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن،
كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال في الآية الأخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فذكر في الآيتين أنهم أحياء، ولكن ذكر أننا لا نشعر بهذه الحياة ولا ندركها لأنها من عالم الغيب، ولكن لا تشعر. وحياة الناس فوق الأرض تحس ويشعر بها. وفي الآية الأخرى عند ربهم أحياء، ما قال أحياء مطلقة، بل قال أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم بهذا القيد، فهي حياة خاصة عند ربهم في البرزخ، تختلف عن حياتهم في الدنيا. هذا في الشهداء، وهذا بنص القرآن. و الرسل لم يأتي نص على أنهم أحياء في قبورهم، ولكن من باب القياس الأولى، إذا كان الشهداء أحياء في قبورهم عند ربهم ولا نشعر بها، فالأنبياء يكونون من باب أولى، لأنهم أكمل من الشهداء.
فهم أحيا في قبورهم حياة برزخية، حياة برزخية يعني حياة من عالم الغيب لا يعلمها إلا الله، ولا تعلق لها بأمور الدنيا. فهم ماتوا كما مات غيرهم من البشر الموتى التي فارقوا بها الدنيا، وهم أحياء في القبور هذه من أمور الآخرة، من أمور الآخرة، لأن القبور من أمور الآخرة، وما يجري فيها لا ندركه نحن. فأنت لو حفرت القبر ما أحسست بشيء، مع أن هذا الميت إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، وأنت لو حفرت ما تدرك شيء، لأن أنت في الدنيا وهؤلاء في الآخرة، أنت في الدنيا وهؤلاء في الآخرة. الله جل وعلا على كل شيء قدير، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه نفيناه، ولا نزيد على ذلك. نعم.
فإذا اختلفتم بالشهيد بأنه خير كما قد جاء بالقرآن، وأثبتنا هذا منه بلا شك، وهذا ظاهر الاستبيان.
نعم، فإثبات حياة الرسل من قياس الأولى على حياة الشهداء، ولكنها حياة تختلف عن حياة الدنيا، ولهذا قال ولكن لا تشعرون. نحن هم بين أيدينا قتلى، هم بين أيدينا قتلى ومجرحون، ولا عندهم إحساس ندفنهم ونجري عليهم أحسام الأموال وتتزوج نساؤهم وتكسب مواريثهم، لأن حياتهم في الدنيا انتهت وانتقلوا إلى حياة أخرى أحكامها خاصة بها. نعم.
فإذا كانوا بالحياة أحق من شهداء بالعبد والقرآن.
نعم، يعني إثبات حياة الرسل في القبور من باب القياس، قياس الأولى، قياس الأولى. نعم.
وبأن أحد رجاله لم يحتسب فلسانه في
حزنة وقيانه. هذا قوله، يقولون إذا كان الشهداء أحيا في قبورهم بنص القرآن فالأنبياء من باب أولى. نقول نعم، سلمنا هذا، لكن أنتم تريدون بهذا أن يدعوا من دون الله وأن يستغاث فيه وأن يسألوا وأن يطلب منهم الاستغفار، وهذا باطل، لأن هذا من أحكام الدنيا وليس هو من أحكام البرزخ. قالوا وأيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحرم تزوجهن من بعده، فهذا دليل على أنه حي، دليل على أنه حي في قبره. نقول نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل تزوجهن، وعقده عليهن باقي، وهن زوجاته في الجنة، زوجاته في الجنة. فليس كونهن لا يتزوجن بعده وأن عقده باق عليهن ليس معناه أن النبي ليس لم يمت، النبي مات، ولذلك اعتدتنا عدة الوفاة وبقينا في بيوت الزوجية بعده صلى الله عليه وسلم. فكونهن لا يحل لهن أن يتزوجن بعده لأن الله جل وعلا أمره أن يخيرهن بقوله يا نساء النبي، بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعطيهن الطلاق. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن صلى الله عليه وسلم بين الفراق وبين أن يبقين في عصمته، فاخترن الله والدار الآخرة، اخترنا بقاءهن في عصمته صلى الله عليه وسلم لأنهن زوجاته في الجنة. وقصر عليهم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فقصر عليهن صلى الله عليه وسلم. وقصرنا عليه فلم يتزوجن بعده، هذا هو السبب، هذا هو السبب، وهذا لا يوجب أن يتعلق به وأن يدعى من دون الله أن يسمع. إذا عرفنا السبب خلاص انتهى الأمر، لا كما تقولون لأنه خير كحياته في الدنيا. نعم.
ولأجل هذا الذي غيره.